بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين تأليف السيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس العلوي رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله: اعلم أن الله تعالى جعل هذه العقول لعباده أنوارا.
فصل هنا، فصل دي مش هو من المقول الكلي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الله تعالى جعل هذه العقول لعباده أنوارا يستضيفون بها في أصول الخيرات في أمورهم قاطبة، فهم بتفاوتهم في العقول تتفاوت طبقاتهم في الأعمال الدينية والأحوال الدنيوية، فلا يغرنك ما ترى في بعض الناس من زي وأبهة ولبس، فإن كان مع ذلك سداد وحسن تدبير في الأفعال والأقوال.
أبهة يعني
ما لها أبهة؟ أنت شايف عامية يعني؟ لا لا لا، شوف هتلاقيها. لا أبهة دي ما
بالفتح يعني، من قصدي
أبهة الله، ما أعرفش ما أعرفش دي كده.
ما أبهة دي معروفة بالعامية.
أيوة أبهة
زي النوعية.
أبهتين يمكن، أنا معرفش. الواحد يعيش ياما يعيش ويتعلم. الأبهة العظمة والرواء، انت علمك بيها يا شيخ صبر، علمة المسدد يقال عليه أبهة السلطة. أبهة هو بضم الهمزة والباء المشددة المفتوحة. أنا في الأبهة. زكي يحيى عامل ايه؟ يلا.
قال: فإن كان مع ذلك سداد وحسن تدبير في الأفعال والأقوال، وإلا فلا تحفل به ولا تعول عليه، فإن ذلك قد يكون في أقوام ضعيفة عقولهم، فإذا ظهر سلطان العقل على الإنسان جاءته الصفات الحميدة والأخلاق المرضية.
يبقى كأن الشيخ عير يشير إلى أنك طبعا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، كأن مولانا هنا يريد أن يشير إلى أنك أيها المتبصر أيها الحكيم أيها العاقل لا تقف عند ظواهر الأشياء، بل دائما كن متشوفا إلى البحث عن بواطنها. زكي الشيخ محمد، وإذا كنت من هؤلاء البصراء العقلاء الحكماء لم يغررك ما يظهر على بعض الناس من هيئة حسنة، فلا تلازم بين كون الإنسان له هيئة حسنة وبين كونه من الحكماء أو من العلماء أو من العقلاء. وليه الشيخ بينبه على هذا؟ لأن الهيئة الحسنة فيها جمال، والجمال كأن الله تعالى جعل له سراً، وهو أنه يأخذ بإيه؟ بمجامع القلوب. وكلما زاد الجمال كلما زادت دهشة العقل عند النظر إليه، ولذلك العقاد يقول: لكل جمال هيبة، لكل جمال هيبة. فبيقول لك: لا، خليك حصيف بقى، واعرف إن ما تخليش الجمال ده مهما كان يدهش عقلك. ودائما الحكاية المشهورة ديت اللي كانوا يحكوها عن الإمام أبي حنيفة بسم الله، لما جاله راجل عليه كده يعني أبهة كده أبهة برضه ولابس زي فخم فاخر، فدخل عليه فالإمام أبو حنيفة يعني لا يعني جمع قدميه هكذا، فسأل ذلك الرجل سؤال تافه يعني أظن من قبيل
تم على الصلاة.
لا 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 مش كده يعني، يعني من قبيل يعني ليس هو هو زي ما قالوا الواحد إيه رمضان السنة دي كان حر قوي، قال أو الحج السنة دي كان حر قوي، فقال الحمد لله ما جاش في رمضان، حاجة كده يعني، حاجة من هذا القبيل يعني. بس أنا مش فاكر السؤال بتاع أبو حنيفة، لكن هو من جنس هذا يعني أسئلة جحا دي. فراح أبو حنيفة راح إيه قال: الآن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني يعني من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، زي ما المثل المصري بيقول والمرء مخبوء تحت لسانه، من بره رخام ومن جوه سخام. أمثلة مصرية جميلة تلاقيها كلها في كتاب الأمثلة العامية أو الأمثال العامية لأحمد باشا تيمور، كتاب في مجلد كده جميل جمع فيه الأمثال المصرية العامية كلها وشرح
في أبدا شيخ عن كده.
قول
أنا لا تغور من الطيارس والحملة كم في الطيارس.
بإيه بالراحة كده تاني؟
أنا لا تغور من الطيارس والحملة كم في الطيارس من سقيم أجرابي، عيناك من أخلاق من أسوابي في جنتي، ويداك من أخلاقي في سرسبي، وإذا بصرت به بصرت بأشراط، وإذا تحدث متكشف عن صدري.
لا تغرنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر، تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر. واخد بالك ازاي؟
قال: فإذا ظهر سلطان العقل على الإنسان جاءته الصفات الحميدة والأخلاق المرضية والطباع الكريمة من صدق القول ونزاهة النفس،
لأنه حينئذ يستطيع أن يميز بين الصالح والفاسد، بين المفيد وغير المفيد، يستطيع أن يرجح جانب المصالح دائما على جانب المفاسد، فيختار معالي الأمور ومكارمها.
قال: من صدق القول ونزاهة النفس.
يبقى ده هو العاقل، يعني شوف ضابط العاقل غير ضابط العاقل اللي هو يمكن يتبادر للذهن عند الناس. العاقل هو من جذب إلى نفسه الصفات الحميدة وبحث عن الأخلاق المرضية وحاول أن يتطبع بالطباع الكريمة. أما اللي يكون ضد هذا والعياذ بالله فليس بعاقل وإن كان وإن كان.
قال: ونزاهة النفس،
يعني مش عاقل معناه أنه مجنون، لكنه معناه أنه سفيه. يعني فمن آثر الخزف الفاني على التبر الباقي ما يبقاش عاقل.
قال: ونزاهة النفس والوفاء بالعهود والنظر في العواقب وحب معالي الأمور والحياء والبشاشة وكتمان الأسرار والمداراة والصبر عما تدعو إليه النفس.
صدق القول، نزاهة النفس عن ما يدنسها من معصية أو من خارم مروءة، الوفاء بالعهود لأنها من صفات المؤمن وضدها من صفات المنافق، النظر في العواقب لأن دي صفة العاقل فعلا، بصير بعواقب اختياراته وبصير بعواقب أفعاله وأقواله، ويدبر الخروج قبل أن يدبر الولوج، ويبحث عن معالي الأمور ويتنزه عن سفاسفها وأسافلها، والحياء والبشاشة وكتمان الأسرار لأن مجالس الرجال أمانات، والمداراة يعني التغافل، والصبر عما تدعو إليه النفس مخالفة الهوى. ماشي يا مولانا.
قال: فهذه الصفات لازمة لصحة العقل.
لازمة يعني غير منفكة، يعني العقل إن وجدت معه هذه الصفات، وإن وجدت هذه الصفات
وجد مع العقل يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم،
يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم برضو إذا كان متساويين. دي حتى بقى ما قلتها لكش أنا. قول.
قال: فهذه
استنى بس استنى مش قول أنت.
المضارات أنا عارف أنها مش نوع من النفاق، بس هل هي باب التغافل
ولا من باب التغافل؟ التغافل الذي هو تسعة أعشار التربية. النفاق إنك تقول ما لا تعتقد. المجاملة لا، نوع من أنواع التلطف، قد تكون فيها مداراة، أحيانا تكون من المجاملة قد تكون أحيانا من قبيل المداراة، لكن مش بالضرورة كل مجاملة تكون مداراة. لكن المدراء مثلا زي ما انا اشوف واحد من الطلاب مثلا بيعمل حاجه غلط فاعمل نفسي مش واخد بالي لاجل ان انا اخلي نصحي له بالفعل. حد يشوف زوجته بتعمل حاجة مش مظبوطة مثلا فيتغافل لأجل أنه يسيب لها مساحة لأنها تراجع نفسها. واحدة تشوف جوزها ما تأخذونيش يعني مثلا بيعرف عليها واحدة مثلا فما تبقى حصيفة كده وذكية وما تروحش تقوله خلي بالك أنا عرفت أنا معرفش إيه أنا سوي لا تشوف إيه جوانب النقص ها وتحاول إنها تسددها وتشوف ليه الراجل ده بص بره وتسددها وهو على طول هيتلم. لكن لو راحت واجهته كده على طول هيسقط برقع الحياة بينهما ويا إما هو هيعتبر نفسه إن هو يعني أقل من نظرها أو إن هو يقول لها خلاص أعلم ما في خلك الكبير واخد بالك. فدايما مش دايما الايه المواجهة هي الحل. المواجهة خيار جيد وخيار مطروح لكن ده خيار كتير من الأحيان بيكون هو خيار تالي مش خيار أولي. إنما المداراة دي ليست هي النفاق إنما هي يقصد منها إنك ما تحركش اللي قدامك ما تسقطش حجاب الهيبة بينك وبينه. لو واحد مثلا ما حدش من الحضور يعني عرف الأبعد إن ابنه بيدخن ابنه شاب كده مراهق وعرف إنه بيدخن الولد هذا لما بيجي يشرب الدخان بيقوم يبعد عن البيت ويروح 3 4 شوارع ويروح مكان بعيد كده عشان ما حدش لأبوه يشوفه ولا حد من الجيران يشوفه ولا حد من جيران الجيران يشوفه ولا جيران جيران الجيران يشوفه فيروح يقول لأبوه. وقبل ما يطلع البيت يحاول يغسل ايديه ويحاول يحط كلونيا ويمضغ لبان علشان ما تظهرش عليه الريحة. كل الإجراءات دي مفيدة لأنها بتخليه أولا في هيبة بينه وبين أبوه مش عايز أبوه يعرف وبتخلي أنه كمان يتقلل من التدخين. طب أبوه عارف خلاص ما هو يعني ما هو عارف
كان ده أحسن آخر حاجة عندي
شيء ده آخر حاجة وصل للمرحلة اللي بيلعب فيها مع الوحش واخد بالك. فهو أبوه عارف فخلاص يعني هيتخفى شوية شيء مش هيكسل شوية يطلع يدخن في البلكونة يعني ما يكون مؤدب ومحترم يطلع يدخن في البلكونة أو يطلع برا البيت يعني عشان ما يبقاش قدام أبوه. فإذا المواجهة ما ضرت ما نفعتش. أنت يا ابني تشرب سجاير ليه؟ معلش أنا آسف أصل أصحابي مش عارف إيه خلاص. لكن أنا عارف أو هو البعيد يعني أبعد ده عارف إن ابنه بيدخن فيجي إيه يعمل نفسه مش واخد باله يقول مرة مثلا أنا والله ده أنا يحكي حكايات صدفته عن ناس تضرروا من التدخين حاجات كده من بعيد لبعيد حاجات منفرة حاجات تربوية وفي الآخر الهداية دي بأمر الله يعني. بس هو كل ما في الأمر إنه هو ما أسقطش حجاب الهيبة بينه وبين الولد ابنه يعني وهكذا. ولذلك مشايخنا قالوا لنا 9 أعشار التربية في التغافل. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من كبار العلماء صاحب تفسير أضواء البيان كانوا يحكون عنه أنه من أجل فضائله أنه كان يتخلق بهذا الخلق وكان كثيرا ما ينشد قول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي اللي هو عارف كل حاجة بتحصل حواليه وفاهم كل واحد بيقول ايه وبيعمل ايه وعامل نفسه مش واخد باله. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. في حد كان رافع ايده؟
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مضارات
الناس هل
مضارات الناس؟ ايه طب الحديث طب ما هقول لي لفظ يعني لما تفتكر ان شاء الله. يلا يا مولانا عايزين نخش في الاصول.
الحديث
بتاع بئس العشير مش عارف
قال فهذه الصفات لازمة لصحة العقل وضدها الصفات الذميمة لمن ضعف عقله. فإذا تم عقل الإنسان وقارب الكمال مال حينئذ إلى الزهد في هذه الدار الدنيئة.
كل ما الصفات دي تتحقق في الإنسان كل ما يكمل عقله، وبقدر نقصانها ينقص العقل لازمة.
وعزفت نفسه عن هذه الملاذ الفانية. قال: واعلم أن من لوازم العقل،
طبعا الحاجات دي بتشعر بيها قوي 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 بعد الأربعين. انت طيب وانت طيب، شكرا.
قال: واعلم أن من لوازم العقل أن العقلاء أصبروا نفسا، والجهال أصبروا جسما، والصبر بالأرواح يعرف فضله صبر الملوك وليس بالأجسام.
ايه الكلام العالي ده؟ واعلم أن من لوازم العقل أن العقلاء أصبروا نفسا، والجهال أصبروا جسما. يعني إيه؟ يعني إيه أصبروا جسما؟
يتحمل من الأعمال الشاقة الجسمانية.
ممكن ممكن
أما العاقل بقى
أيوه صح، ده كلام سليم. العاقل صبره في نفسه، في الأمور النفسانية اللي هي من قبيل كظم الغيظ، من قبيل الصبر على سفاهة السفهاء وجهالة الجهلاء، من قبيل من قبيل الأمور اللي فيها ترويض للنفس. لكن الجهال قوتهم اللي ربنا عطاها لهم مش في هذه الأشياء، هم من أكثر الناس مسارعة إلى هواهم، لكن عندهم جلد كده على الأعمال البدنية الشاقة، يعني كأنه ده عايز يقوله يعني. نعم. وقال لك أصبر، أصبر دي ما تعنيش إن التانيين ما عندهمش كده ولا الأولانيين ما عندهمش كده، لكن العقلاء والجهال بينهم اشتراك في الصبر في كل. فالعقلاء عندهم صبر في الأمور النفسانية، والجهال قد يكون عندهم صبر في الأمور النفسانية برضه. فلو واحد منهم مثلا قال له الطبيب لو فعلت ذلك لمت، هيمسك نفسه. والجهال عندهم صبر في الأمور البدنية، وبرضه الحكماء عندهم صبر في الأمور البدنية، لكن هؤلاء أصبر من أولئك في البدنيات، وأولئك أصبر من هؤلاء في النفسانيات والوجدانيات. ماشي؟ ولا ايه رايك انت في هذا الكلام؟ اللي فضلتك تشوفه ونمشي على طول. يلا يا شيخ صابر.
قال: واعلم ان اكثر ما تكون العقول في اصحاب القلوب الرقيقه اللينه،
زي الشيخ مراد كده،
فهؤلاء هم اصحاب الفهوم الثاقبه والآراء الصائبة.
ليه بقى؟ لأن النفوس الرقيقة دي يعني انجذابها إلى الأرض والطين ضعيف، وتعلقها بالسماء أقوى. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. فالرحمة رقة في القلب، ها؟ فالرقيق ده روحه خفيفة هكذا. لولا هذا الهيكل الجسماني كان إيه، حلقة في السماء زي الناس اللي بتطير دي.
قال: فهؤلاء هم أصحاب الفهوم الثاقبة والآراء الصائبة، وتقل العقول في أصحاب القلوب القاسية الغليظة، فإن أصحاب القلوب القاسية يقتحمون الأمور القبيحة ولا يبالون بالمذمة، ولا يألمون أن يروا بعين نقيصة أو بعين نقيصة بعين نقيصة لقسوة قلوبهم وكثافة أرواحهم. وأكثر ما يكون الأشرار من هذا القسم فعلا. قال: أما أصحاب هذه القلوب اللينة السليمة العارفون بسر هذا الوجود.
هم عندي هم العارفون، وإلا فإن فين الخبر؟
العارفون.
أما أصحاب هذه القلوب السليمة اللينة
العارفون.
ماشي عندي، ماشي
على تقديرهم.
ماشي ماشي عندي هم
صرح بيها.
دلالة علامة التقييم،
فعلم بياخد نفسه.
يعني النقطة اللي قبلها تدل على انتهاء الجملة.
أيوة.
كي تلحق ما بعدها بعد وضع علامة تدل على انتهاء الجملة. يعني ازاي تلحق فعلا الجملة السابقة من هو وضع علامة توقيت تدل على انتهاء الجملة؟
ما انتهت الجملة بإفادتها، فهو خلص الجملة وصارت مفيدة فبيقول لك فعلا.
قال: أما أصحاب هذه القلوب اللينة السليمة هم العارفون بسر هذا الوجوب وما بنى الله عليه أمر خليقته، فهم يعملون بمقتضى علومهم ودقة فهومهم، وهم في راحة بما منحوا من الأفهام وعمارة الباطن، وعموم الناس في خبط ونزاع وقيل وقال، ويضيعون العمر النفيس في الهوس، ويلهجون بأمور فارغة يتوهمونها قربة وهي أهواء ضارة. فأصحاب الحق جل جلاله تثلج صدورهم بما منحوا من العلوم والفهوم، كما قال الشاعر: أنام من أجفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. فالتعب كل التعب حتى يحصل للإنسان المعونة على نفسه ويعترف بعيوبها، ومن لا يتمكن من هذا المعنى فعلمه قاصر. فكم من يحسب أنه على شيء، فإذا اعتبرت حقيقة حاله وجدت أعماله هباء منثورا. وقد تقدم لنا ذكر مقامات ثلاثة من طرق العمال، ونوردها هاهنا زيادة إيضاح، فنقول: اعلم أيها الأخ.
العمال يعني الذين يعملون ويشتغلون بالعبادات، يعني مش العمال يعني المعنى المفهوم يعني.
قال: اعلم أيها الأخ أن مراتب أهل الخير متفاوتة، وطبقات الناس في الأعمال مختلفة، فكل رتبة من الخير عليها طائفة من الناس، فالأعلى من الخيرات عليها خواص الملك جل جلاله، وهم العارفون الذين ينقون الأعمال تنقية، وتسمو نفوسهم وهممهم إلى النفائس منها، ويبالغون في الترتيب وحسن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحاسن الأعمال، لأن الأعمال منها حسن وأحسن. فهذه الطائفة العالية لا يعاملون الله تعالى إلا بالأحسن، لما منحهم الله تعالى من صفاء القلوب، ونور مولاهم قلوبهم فأنارت بواطنهم، ولذلك صار اهتمامهم بتصحيح النيات وتحسين المعاملات، وتعلقت أسرارهم
وأنارت بواطنهم أو أنارت بواطنهم تمشي. ونور مولاهم قلوبهم فأنارت هذه القلوب بواطنهم أو فأنارت بواطنهم استنارت يعني.
ولذلك صار اهتمامهم بتصحيح النيات وتحسين المعاملات، وتعلقت أسرارهم بربهم تعالى في أغلب الأوقات. فبذا حازت هذه الطائفة قصب السبق وتقدمت على باقي الخلق. وطائفة أخرى من أهل الخير دون هذه الطائفة المذكورة، أهل خيرات وإكثار معاملات، ولكن لا تبلغ رتبتهم إلى مقام الطائفة الأولى. لا أقول إن أعمال هذه الطائفة تقصر عن أعمال الطائفة الأولى، ولكن أقول أسرارهم وقلوبهم تقصر عن الوصول إلى حال أولي المرتبة الأولى. وطائفة ثالثة من أهل الخير، وهي الطبقة الأخيرة من أهل الخيرات والمعاملات، لكن خيراتهم قاصرة قليلة الجدوى، ومعاملاتهم يداخلها خلل ويتعلق بها نوع هوى، بحسب ما قسم لهم المولى
حسب يعني كفى، حسبك يعني كفاك، لكن بحسب يعني بقدر،
بحسب ما قسم لهم المولى.
يعني كأن المعول ليس على ظاهر ما يقع من المكلف، إنما المعول على يعني قدر صدقه وقدر طاقته في تمحيض نياته وقصده وجه الله. وإلا فإن الأعمال في الصورة هي هي، ولكن بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض ببركة النية. زي الإمام النووي كده والأئمة الأربعة وكل العلماء اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم القبول في الأرض. في ناس أعلى من النووي 100 مرة، لكن ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب القبول لكتب هذا الحبر الجليل ويعني صار حتى يمكن كتابه رياض الصالحين هذا اللي هو جمع فيه متون بعض الأحاديث هو أكثر الكتب طباعة بعد المصحف، حتى إن العلماء الأمة كلها اتفقت عليه وعلى جلالته، حتى الشيعة بيعظموه. فلا نرى يعني أهل الله بتكلموا عن المعاني اللي ربنا رفع بيها قدر الأئمة الأربعة ونظرائهم كالنووي وغيره، قالوا هو لسر بينهم وبين الله. لما الإمام مالك جه ألف كتاب الموطأ فنصحه الناس يعني أو عزلوه أو كذا، قالوا يعني ألفت قبلك موطأات كثيرة، فقال لهم إنما يرتفع ما أريد به وجه الله. فبقدر ملاحظتك لربنا سبحانه وتعالى في أفعالك أو أقوالك بقدر ما تعامل بجنس ما فعلت، وبقدر ملاحظتك للخلق ويعني ضعف ملاحظتك لربنا سبحانه وتعالى في أفعالك وأقوالك بقدر ما تعامل بنقيض فعلك. فليطلب العلو ربنا يضعه، واللي يتواضع يرفعه، واللي يخلص تفوح ويتستر بأعماله تفوح رغما عنه الروائح الزكية المنبعثة من أعماله ويعرف بين الناس رغم أنه طالب الستر. واللي يرائي الناس لا تحب ولا تقبل عليه، وده كله هيتأتى أن الإنسان يطلب التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في كل ما يأتي ويجر، لأنه برضو لا حول لك ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لو يلاحظ أن الفعل الحقيقي هو الله والمؤثر الحقيقي هو الله والناس دي كلها يعني أشباح شخوص وأمثال تروح وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي، يلا يا مولانا ماذا تكتب؟ وفي خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في فن الحقيقة راقي، شخوص وأمثال تروح وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. خيال الظل ده اللي هو حاجة كده زي مسرح العرايس، عارفين مسرح العرايس؟ عارف مسرح العرايس؟ المابت مسرح العرايس هذا في واحد بيتحكم فيهم سواء من فوق إذا كان هو بيعمل بيحرك العرايس بالأحبال، أو من تحت لو هو حط إيده فيهم وعمال يعمل بق البتاع كده وبتاع، المهم في محرك إحنا مش شايفينه. فهو بيقول الراجل الشاعر بيقول أنا والله تأملت، لأن هو ربنا جعل في كل شيء في هذا الكون إشارة أو إشارة ترشد إليه، لكن لا يلحظها إلا السالك طريق الآخرة، لأنه زي النجار وزي صاحب أي حرفة، لو النجار دخل بيتك مش هيبقى مركز إلا في إيه؟ في النجارة اللي عندك، يقول والله ده الخشب ده أرو، لا ده الرجل اللي هنا ما يستعملش غشك، والرجل المبيض يبقى واخد باله من الدهان والعيوب ومش عارف. كل واحد بيلاحظ اللي أنا لو دخلت هدور على الكتب مثلا، واخد بالك؟ كل واحد بيلاحظ بيبقى في بؤرة اهتمامه الشيء المتعلق بعمله بقضيته بهويته في الحياة، ويتضاءل جنبها أي شيء آخر. فكذلك طالب الآخرة كل شيء في الكون حواليه ياخد منه عبرة وعظة توصله إلى الله. فمثلا إذا النور انقطع مثلا يتذكر ظلمة القبر مثلا، يعني ما يقعدش يلعن في الحكومة واخد باله، يتذكر ظلمة القبر. إذا كان في يوم
الحر
في يوم حر يتذكر الحشر، في الحج يتذكر البعث وكذا، يعني كده ياخد كل حاجة ياخد منها إشارة تذكره بالله. فهذا الرجل الشاعر شاف الظاهر خيال الظل ده، فخد منه إشارة وعبرة عظيمة. فبيقول وفي خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في فن الحقيقة راقي، وفي خيال الظل أكبر عبرة عظة يعني لمن كان في فن الحقيقة راقي. شخوص وأمثال تروح وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. فاهم يا شيخ أسد؟ فاهم يا أحلامي؟ أحلامي صح؟ أحمد أحلامي.
شخوص وأمثال
تروح وتنقضي، حقق الله لك أحلامك وأحلامي، وتفنى جميعا والمحرك باقي. كل هذه العرايس والحركات المحركة دي مش متحركش بذاتها ولا بنفسها، ده هو في محرك، وهي في النهاية هياخدوها كده ويلموها ويرموها في أوضة الألعاب، ولن يبقى إلا هذا الرجل الذي كان يحركها، وده الحقيقة الوحيدة في الموضوع ده.
بيقال يعني صورة المرء في المرآة بتسمى خيال ظل الرجل.
خيال ظل؟
يعني صورة الشخص في المرآة.
لا بيسمى ظل، ما زي ما تسميها ماشي يعني. طيب وبعدين فايه اللي هيحصل؟ طيب ماشي، خيال الظل ده هو اللي انا بقول لك عليه. وواحد في واحد اسمه ابن دانيال الف كتابا سماه خيال الظل. واحمد باشا تيمور له كتاب برضه عن خيال الظل. يلا يا مولانا.
قال رحمه الله ويتعلق وفي كل هذه الطبقات خير، ولكن أحوالهم مختلفة ومراتبهم متفاوتة. قل كل يعمل على شاكلته ويعتقد الفضيلة في طريقته. واعلم أيها الأخ أنك سترى جموعا وطوائف قد اجتمعوا على نشر العلوم وذكر أحوال الصالحين، فإن رأيت أفعالهم تناسب أقوالهم فكاثرهم وادن منهم، وإلا فابعد عنهم فهو أسلم لك، لما تقدم أن الأعمال إذا خلت عن صحة المقاصد انعكست على أربابها فغيرت قلوبهم وأفسدت بواطنهم، كما أن من شأن الغش إذا سكن الباطن أن يعمي القلب ويضعف الرأي، فأصحاب سلامة الصدور هم أهل الفهوم والعقول.
الله أعلم.